يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة أيها الإخوة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا به.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها مستمع يقول إن الاسم المستعار له فيصل الإبراهيمي. الأخ فيصل يقول إنه شاب يبلغ من العمر 25 سنة ويشتغل في دائرة حكومية، وأنه أصابه مرض يتطلب أن يعرض على طبيب نفساني، ثم إنه طلب من المرفق الذي يعمل فيه العلاج وأحالوه إلى عيادة الطبيب، وكان يأمل أن يتحصل على إعفاء طبي من هذا العمل المرهق نظرا لحالته النفسية، وفعلا تحصل على إعفاء طبي، ويقول إنه أعطى الطبيب مبلغا من المال بواسطة شخص آخر، ولكن ضميره يؤنبه على ذلك ويسأل ما الذي يجب عليه وماذا يلزمه حيال ما فعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل تعتبر من الأمور الهامة، وذلك بالنظر إلى كثرة ما يماثلها من جهات مختلفة. وإذا نظرنا إلى الطبيب وجدنا أنه مؤتمن على أبدان الناس من جهة، ومؤتمن أيضا على ما يتعلق بهؤلاء الناس من جهة أعمالهم فيما يرجع إلى الطبيب من جهته. وإذا نظرنا إلى الشخص الذي يريد أن يتحصل على تقرير يكون مبنيا على رشوة، هو أيضا مؤتمن على نفسه ومؤتمن على العمل الذي يؤديه. وإذا نظرنا أيضا إلى الوسيط الذي أخذ الرشوة من هذا الشخص وسلمها إلى الطبيب، وجدنا أيضا أنه أعان على الإثم والعدوان. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لعن الشخص الذي يأخذ الرشوة، ولعن الشخص الذي يدفعها، ولعن الوسيط الذي يأخذ الرشوة من دافعها ويسلمها إلى آخذها.
نسأل الله السلامة.
وهذه الظاهرة توجد عند غير الأطباء، بمعنى أن الشخص قد يتوسط في شخص لإحلال حرام أو لتحريم حلال أو لتقديم مفضول على فاضل، أو أنه يدفع مالا من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق أو تقديم مفضول على فاضل. وعلى كل حال فالواجب على المسلم هو التقيد بأوامر الله وبنواهيه، فما أمر الله به على سبيل الوجوب وجب على الإنسان أن يأخذ به، وما نهى عنه على سبيل التحريم وجب عليه أن يمتنع منه. وهذه المسألة التي هي محل الكلام هي من الأمور المنهي عنها على سبيل التحريم. ومما يؤسف له أن الخلل كما أنه يقع من جهة الطبيب، وأقول من جهة المسؤول الذي يرضى لنفسه أن يأخذ الرشوة، يحصل أيضا تهاون من جهة المجتمع. فالجهة المسؤولة التي لها حق التنفيذ لا تكون محيطة بما يحصل من الناس في الخفاء، وبما أنها لا تكون محيطة بما يحصل من الناس على سبيل الخفاء، فواجب على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم. فالطبيب لا يطلب رشوة، والمواطن لا يدفع رشوة، والوسيط لا يأخذ رشوة يوصلها إلى الطبيب. فإذا حصل تعاون من أفراد الشعب في كل جزئية من الجزئيات التي يكون لهم ارتباط فيها، بهذه الطريقة يكون المجتمع مبنيا بناء سليما. وإذا حصل خلل في جانب من جوانب المجتمع فحينئذ يكون هذا له أثره، وقد يتصور الشخص أن هذا العمل ليس فيه شيء لأنه يريد أن يتحصل على مصلحة. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر مبني على هذه المسألة، وهو يقول إنه نذر إن حصل على تقرير طبي بالإعفاء أن يصوم يومين أو ثلاثة، فيسأل هل عليه شيء في هذا النذر؟
الجواب أن هذا الشخص أساء فيما سبق، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، يندم على فعله ويعزم على ألا يعود إلى مثله، ويقلع من هذا الذنب. وأما النذر الذي نذره فعليه أن يوفي بنذره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمع أيضا بعث برسالة يقول فيها إنه إذا توجه للصلاة وكبر تكبيرة الإحرام تنصرف نيته إلى صلاة أخرى غير الصلاة الحاضرة، يقول مع أنني أتيت للمسجد لهذه الصلاة بعينها، لكن حينما أكبر تكبيرة الإحرام تنصرف نيتي إلى غيرها. يسأل ما الذي يلزمه، ويرجو أن توجهوه إلى ما يعمله لمدافعة هذا الوسواس.
الجواب أولا أن الإنسان إذا دخل في صلاته وقد نوى هذه الصلاة حينما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فعزوب النية في أثناء صلاته أو أنه يتصور صلاة أخرى في أثناء صلاته ليس لهذا تأثير على هذه العبادة. وبيان ذلك أن النية قسمان: نية حقيقية ونية حكمية. فالنية الحقيقية هي تكون موجودة من بدء العمل ويصاحبها أو يصاحبها الشخص إلى نهاية العمل، يعني أنه يكون مستحضرا لها، فهذه يسميها العلماء بالنية الحقيقية. والقسم الثاني النية الحكمية، وهي التي تكون موجودة عند بدء العمل لكن لا يلازم حضورها، فقد يدخل في بعض الأمور التي تشغل خاطره وينسى هذه النية التي حصلت منه. فالعبادة صحيحة، ولكن قد يحصل نقص في أجر صلاته بقدر ما حصل له من الغفلة التي عرضت له في أثناء صلاته. هذا الكلام من ناحية النية. أما ما يقع من بعض الناس من جهة أنه يصاب بالوساوس في صلاته، فهذه الطريقة إذا حصلت عند شخص ما فإنه يعالجها بأمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، ومعنى قوة الإرادة هنا أنه يرفض تكرار الشيء. فإذا جاءه الشيطان مثلا وقال إنك لم تكبر تكبيرة الإحرام، أو قال له إنك لم تقرأ فاتحة الكتاب، أو لم تركع، أو ما إلى ذلك، فعليه أن يستعمل الرفض لذلك. وقد يأتيه أيضا هذا في الوضوء، وقد حدثني شخص بأنه يجلس 5 ساعات يتوضأ لصلاة الفجر، يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ويقول أجلس 5 ساعات، كلما توضأت قلت إن هذا الوضوء ليس بصحيح. والفرق بين الشك وبين الوسواس، لأن بعض الناس قد يقول إن هذا من باب الشك، والفرق بين الشك وبين الوسواس أن الشك لا يتكرر، وأما بالنسبة للوسواس فإنه يتكرر. فيعالجه الإنسان بقوة الإرادة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعالجه بكثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، لأن هذا من نزغ الشيطان، وقد قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآية. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يحافظ على عبادته، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمع أبو نادر من المدينة المنورة بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، يقول إنه أحرم بالعمرة في رمضان، وبعدما سافر حصل له حادث نتج عنه بعض الكسور والجروح في جسمه، فلم يستطع الذهاب إلى مكة، فحل إحرامه مع أنه لم يكن اشترط، يقول عند الإحرام، فيسأل ما الذي يلزمه، ثم يقول إنه في هذا الحادث نفسه قد مر عليه نصف شهر يصحو أحيانا ويغيب ذهنه أحيانا، يعني أنه يحصل له إغماء، ولم يصلي في ذلك الوقت، فهل عليه قضاء تلك الصلوات؟
الجواب إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فمن جهة العمرة إذا عافاه الله من المرض يذهب ويأتي بها. وأما بالنسبة للصلاة فهذا يرجع إلى وضعه، فإذا كان يصحو في بعض الأوقات ويغيب في بعض الأوقات فالأحوط له والأولى له أن يقضي صلوات جميع هذه الأيام، وبالله التوفيق.
أخونا يقول أيضا إنه احتلم مرة وفي جسمه جروح لا تسمح بمرور الماء عليها حسب إرشادات الطبيب، فكيف يكون الغسل لمن هذا حاله؟
الجواب أنه يغسل المواضع السليمة من بدنه ويتيمم لما لا يصلح أن يمر عليه الماء، بالنظر إلى أنه يؤثر عليه حسب استشارة الطبيب، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع رمز لاسمه بحرف عين ميم نون، يقول في سؤاله الأول: ما حكم الصلاة بين الأعمدة في المسجد إذا كانت تقطع الصفوف؟
الجواب: إذا أراد السائل أن يصف مع الإمام فإنه يصف في الصف الذي لا يكون بين السواري، لكن لو عرض للإنسان وصلى على هذه الصفة، يعني صلى في صف تتخلله السواري، فإن الصلاة صحيحة وبالله التوفيق.
أثابكم الله. هذه رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لإسمها بأم سلام، تقول إنها مدرسة وأنها اختصمت مع زوجها وأن زوجها تركها وأولادها دون نفقة، فباعت بعض متاع البيت وصرفته على الأولاد واشترت بالباقي أثاثا، وتقول إنها فعلت ذلك لمجرد الانتقام، وإلا فهي عندها راتب يكفي لنفقتها ونفقة أولادها، وهي الآن نادمة على ما صنعته وتسأل: هل عليها شيء فيما فعلته؟
الجواب: الأمر في هذه المسألة بين المرأة وبين زوجها، فتتفاهم معه، فإن أباحها فيما فعلت وإلا فإنها تدفع له ما أخذته من بيته وتصرفت به في البيع، تدفعه إذا أمكن رده ترده، وإذا لم يمكن فإنها تأتي ببدله، وإذا تعذر البدل فإنها تدفع القيمة، وإن حصل نزاع فيما بينها وبين زوجها فإنهما يذهبان إلى المحكمة لعرض القضية على القاضي وبالله التوفيق.
الأخت تقول إنه كان لا يرسل إليها وإلى أولادها نفقة تكفيهم في هذه الفترة، فهل يؤثر هذا على يعني؟
الجواب: أما بالنسبة للنفقة فإنها تتصرف في حدود ما يكفي للنفقة فقط، أما أنها تلعب في بيت زوجها لأنها قالت إنها تقصد الانتقام، وفرق بين شخص يقصد الانتقام وبين شخص يريد أن ينفق على أولاد الرجل من مال الرجل، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع علي حسين عوض من مصر بعث بسؤال يقول فيه: لقد تركت بيتي وزوجتي وأولادي لمدة 3 سنوات، وهذا من أجل اكتساب لقمة العيش في بلد عربي شقيق. يقول إنه سمع من يقول إنه لا يجوز للرجل أن يترك بيته مدة 3 أشهر، ويسأل عن حكم فعل هذا.
الجواب: سفر الرجل عن امرأته هذا يرجع إلى الرجل من جهة وإلى الزوجة من جهة أخرى، يتفاهمان فيما بينهما، والمدة التي يتفقان عليها يغيب فيها، والمدة التي تطلب المرأة حضوره يحضر عندها، وإن حصل نزاع فيما بينهما فإنهما يرجعان إلى المحكمة الشرعية وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع رمز لاسمه بعين ألف لام ميم من مصر أيضا يقول: أنا متزوج وأنجبت طفلة عمرها 3 شهور، وأن أمها تتركها تصرخ، فحلفت على زوجتي وقلت لها: والله العظيم إذا دخلت بعد ذلك ولقيتها تصرخ فتكوني محرمة علي. يقول إنه دخل مرة من المرات وحصل ابنته تصرخ وأمها مشتغلة بعمل آخر، فهل تحرم عليه زوجته، وما حكم قوله هذا؟
الجواب: هذا الشخص الذي حلف هذا اليمين لابد من معرفة قصده، فإذا كان يريد أن المرأة إذا تركت البنت تصرخ تركتها متعمدة، يعني أنها تسمع صراخها وقد تركتها، وفي هذه الحال يعني حصل ما قصده، أي أن زوجته تركت البنت تصرخ وهي تسمعها عنادا لزوجها، ففي هذه الحال يكون الأمر راجعا إليه، لأنه حلف أن يحرمها على نفسه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فحينئذ يكفر عن يمينه كفارة يمين. أما إذا كانت المرأة غير عالمة بصراخ البنت ولم تتركها قصدا، وهو قد نوى أنها إذا تركت هذا قصدا، فيكون على حسب ما نوى، وحينئذ لا يقع عليه شيء هو، وكذلك الأم لا تكون متعدية على حقه. أما إذا قصد الصراخ مطلقا، إذا قصد أنها صرخت مطلقا سواء علمت أمها أو لم تعلم، فحينئذ يكون هذا راجعا إلى الأول من ناحية أنه يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع جمال عبد أحمد من اليمن بعث برسالة مطولة يثني فيها على البرنامج، ونحن نشكر له مشاعره تجاه البرنامج وتجاه القائمين عليه، وله أسئلة. منها السؤال الأول يقول: إذا مات الميت في بلادنا فإن أهله يقومون بحراسة قبره 30 ليلة، يزعمون بأن هناك شيء يسمى النباش ينبش القبر ويأخذ الميت، على الرغم من أن هذه الأسطورة لم يقع عليها بصر أحد، ويسأل: ما حكم من جلس يحرس القبر؟ هل عليه إثم؟
الجواب أن هذه الظاهرة موجودة في بعض الجهات بكثرة، وقد يجتمع مجموعة من الحراس، ولكن لا يجوز له أن يشتغل في الحراسة لمثل هذا العمل، لأن هذا عمل لا يجوز، وحينئذ لا يجوز له أن يستمر عليه، وعليه أن يتوب بالنظر لما مضى منه، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر أيضا يتعلق بعاداتهم حينما يموت الميت، يقول: بعد الوفاة توضع الكراسي وتجهز وسائل الإضاءة، ويحضر الناس لتلاوة القرآن في بيت أهل المتوفى 3 ليال والبعض لمدة أسبوع، وفي الليلة 3 أو 7 تذبح الذبائح ويقدم الطعام ويستدعى الناس للأكل، ويحضر الفقيه ليقرأ المولد النبوي الشريف، فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ راجيا التوجيه، جزاكم الله خيرا.
الجواب أن هذا العمل لا يجوز. جميع ما ذكره السائل في سؤاله لا يجوز، فهو من البدع، لا بالنسبة لإقامة العزاء، ولا بالنسبة لقراءة القرآن، ولا بالنسبة لإقامة المولد، وكذلك بالنسبة للذبائح التي يذبحونها، لأنها قد تكون من التركة، والتركة ملك للورثة، والورثة قد يكون منهم قصار أو نساء أو أشخاص غائبون، يعني أنهم لم يأذنوا، فيكون هذا من أكل المال الحرام. وعلى كل حال فالصورة المذكورة في السؤال لا تجوز، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع بعث لنا برسالة يقول فيها: إنه إمام لحي من الأحياء، وأنه أصيب بمرض يجعله يتبول مرارا، حتى إنه في إحدى المرات يستنجي ويتوضأ، وقبل أن يكمل ملابسه يخرج منه البول مرة ثانية، ويتكرر هذا عدة مرات، ويقول إنه كان يظن أنه وسواس، ولكنه بعد ذلك تناول أدوية تلون البول، فتأكد أنه أن ما يخرج منه بعد الوضوء من البول. فما حكم إمامته وما حكم وضوءه؟
الجواب: هذا الشخص لا يصح، لا يجوز أن يكون إماما، وأما صلاته في نفسه فإنه يصلي حسب استطاعته، لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجوز لهذا الشخص أن يأم ولا شخصا واحدا، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: هل نجد عندكم جوابا شافيا بالدليل لمسألة أكل لحم الجمال، هل ينقض الوضوء؟
الجواب: أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سئل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فقيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فيعني توضأوا. وتفرقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين لحم الغنم وبين لحم الإبل، لا شك أن هذه التفرقة في الجواب لها أثر في الفرق بينهما من ناحية الحكم. بالنسبة للغنم قال: إن شئت. وبالنسبة للإبل قال: نعم، يعني توضأ من لحوم الإبل. فالواجب على الإنسان أن يتوضأ عملا بالسنة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نحب أن ننبه السادة المستمعين إلى أهمية وضوح السؤال، فكثيرا ما ترد إلينا أسئلة غير واضحة فنضطر إلى تركها، فتوضيح السؤال أمر مهم، وهو سبب في إعلان السؤال والجواب عنه. نشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم، ونشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة أيها الإخوة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا به.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها مستمع يقول إن الاسم المستعار له فيصل الإبراهيمي. الأخ فيصل يقول إنه شاب يبلغ من العمر 25 سنة ويشتغل في دائرة حكومية، وأنه أصابه مرض يتطلب أن يعرض على طبيب نفساني، ثم إنه طلب من المرفق الذي يعمل فيه العلاج وأحالوه إلى عيادة الطبيب، وكان يأمل أن يتحصل على إعفاء طبي من هذا العمل المرهق نظرا لحالته النفسية، وفعلا تحصل على إعفاء طبي، ويقول إنه أعطى الطبيب مبلغا من المال بواسطة شخص آخر، ولكن ضميره يؤنبه على ذلك ويسأل ما الذي يجب عليه وماذا يلزمه حيال ما فعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل تعتبر من الأمور الهامة وذلك بالنظر إلى كثرة ما يماثلها من جهات مختلفة. وإذا نظرنا إلى الطبيب وجدنا أنه مؤتمن على أبدان الناس من جهة، ومؤتمن أيضا على ما يتعلق بهؤلاء الناس من جهة أعمالهم فيما يرجع إلى الطبيب من جهته. وإذا نظرنا إلى الشخص الذي يريد أن يتحصل على تقرير يكون مبنيا على رشوة، هو أيضا مؤتمن على نفسه ومؤتمن على العمل الذي يؤديه. وإذا نظرنا أيضا إلى الوسيط الذي أخذ الرشوة من هذا الشخص وسلمها إلى الطبيب، وجدنا أيضا أنه أعان على الإثم والعدوان. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لعن الشخص الذي يأخذ الرشوة، ولعن الشخص الذي يدفعها، ولعن الوسيط الذي يأخذ الرشوة من دافعها ويسلمها إلى آخذها.
نسأل الله السلامة.
وهذه الظاهرة توجد عند غير الأطباء، بمعنى أن الشخص قد يتوسط في شخص لإحلال حرام أو لتحريم حلال أو لتقديم مفضول على فاضل، أو أنه يدفع مالا من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق أو تقديم مفضول على فاضل. وعلى كل حال، فالواجب على المسلم هو التقيد بأوامر الله وبنواهيه، فما أمر الله به على سبيل الوجوب وجب على الإنسان أن يأخذ به، وما نهى عنه على سبيل التحريم وجب عليه أن يمتنع منه. وهذه المسألة التي هي محل الكلام هي من الأمور المنهي عنها على سبيل التحريم. ومما يؤسف له أن الخلل كما أنه يقع من جهة الطبيب، وأقول من جهة المسؤول الذي يرضى لنفسه أن يأخذ الرشوة، يحصل أيضا تهاون من جهة المجتمع. فالجهة المسؤولة التي لها حق التنفيذ لا تكون محيطة بما يحصل من الناس في الخفاء، وبما أنها لا تكون محيطة بما يحصل من الناس على سبيل الخفاء، فواجب على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم. فالطبيب لا يطلب رشوة، والمواطن لا يدفع رشوة، والوسيط لا يأخذ رشوة يوصلها إلى الطبيب. فإذا حصل تعاون من أفراد الشعب في كل جزئية من الجزئيات التي يكون لهم ارتباط فيها، بهذه الطريقة يكون المجتمع مبنيا بناء سليما. وإذا حصل خلل في جانب من جوانب المجتمع، فحينئذ يكون هذا له أثره، وقد يتصور الشخص أن هذا العمل ليس فيه شيء لأنه يريد أن يتحصل على مصلحة، فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر مبني على هذه المسألة، وهو يقول إنه نذر إن حصل على تقرير طبي بالإعفاء أن يصوم يومين أو ثلاثة، فيسأل هل عليه شيء في هذا النذر؟
الجواب أن هذا الشخص أساء فيما سبق وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، يندم على فعله ويعزم على ألا يعود إلى مثله ويقلع من هذا الذنب. وأما النذر الذي نذره فعليه أن يوفي بنذره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمع أيضا بعث برسالة يقول فيها إنه إذا توجه للصلاة وكبر تكبيرة الإحرام تنصرف نيته إلى صلاة أخرى غير الصلاة الحاضرة، يقول مع أنني أتيت للمسجد لهذه الصلاة بعينها، لكن حينما أكبر تكبيرة الإحرام تنصرف نيتي إلى غيرها. يسأل ما الذي يلزمه، ويرجو أن توجهوه إلى ما يعمله لمدافعة هذا الوسواس.
الجواب أولا أن الإنسان إذا دخل في صلاته وقد نوى هذه الصلاة حينما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فعزوب النية في أثناء صلاته أو أنه يتصور صلاة أخرى في أثناء صلاته ليس لهذا تأثير على هذه العبادة. وبيان ذلك أن النية قسمان: نية حقيقية ونية حكمية. فالنية الحقيقية هي تكون موجودة من بدء العمل ويصاحبها أو يصاحبها الشخص إلى نهاية العمل، يعني أنه يكون مستحضرا لها، فهذه يسميها العلماء بالنية الحقيقية. والقسم الثاني النية الحكمية، وهي التي تكون موجودة عند بدء العمل لكن لا يلازم حضورها، فقد يدخل في بعض الأمور التي تشغل خاطره وينسى هذه النية التي حصلت منه. فالعبادة صحيحة، ولكن قد يحصل نقص في أجر صلاته بقدر ما حصل له من الغفلة التي عرضت له في أثناء صلاته. هذا الكلام من ناحية النية. أما ما يقع من بعض الناس من جهة أنه يصاب بالوساوس في صلاته، فهذه الطريقة إذا حصلت عند شخص ما فإنه يعالجها بأمرين: أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، ومعنى قوة الإرادة هنا أنه يرفض تكرار الشيء، فإذا جاءه الشيطان مثلا وقال إنك لم تكبر تكبيرة الإحرام، أو قال له إنك لم تقرأ فاتحة الكتاب، أو لم تركع أو ما إلى ذلك، فعليه أن يستعمل الرفض لذلك. وقد يأتيه أيضا هذا في الوضوء، وقد حدثني شخص بأنه يجلس 5 ساعات يتوضأ لصلاة الفجر، يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ويقول أجلس 5 ساعات كلما توضأت قلت إن هذا الوضوء ليس بصحيح. والفرق بين الشك وبين الوسواس، لأن بعض الناس قد يقول إن هذا من باب الشك، والفرق بين الشك وبين الوسواس أن الشك لا يتكرر،
وأما بالنسبة للوسواس فإنه يتكرر، فيعالجه الإنسان بقوة الإرادة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعالجه بكثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، لأن هذا من نزغ الشيطان، وقد قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآية. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يحافظ على عبادته، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمع أبو نادر من المدينة المنورة بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، يقول إنه أحرم بالعمرة في رمضان، وبعدما سافر حصل له حادث نتج عنه بعض الكسور والجروح في جسمه، فلم يستطع الذهاب إلى مكة، فحل إحرامه مع أنه لم يكن اشترط، يقول عند الإحرام، فيسأل ما الذي يلزمه، ثم يقول إنه في هذا الحادث نفسه قد مر عليه نصف شهر يصحو أحيانا ويغيب ذهنه أحيانا، يعني أنه يحصل له إغماء، ولم يصلي في ذلك الوقت، فهل عليه قضاء تلك الصلوات؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فمن جهة العمرة إذا عافاه الله من المرض يذهب ويأتي بها، وأما بالنسبة للصلاة فهذا يرجع إلى وضعه، فإذا كان يصحو في بعض الأوقات ويغيب في بعض الأوقات فالأحوط له والأولى له أن يقضي صلوات جميع هذه الأيام، وبالله التوفيق.
أخونا يقول أيضا إنه احتلم مرة وفي جسمه جروح لا تسمح بمرور الماء عليها حسب إرشادات الطبيب، فكيف يكون الغسل لمن هذا حاله؟
الجواب أنه يغسل المواضع السليمة من بدنه ويتيمم لما لا يصلح أن يمر عليه الماء بالنظر إلى أنه يؤثر عليه حسب استشارة الطبيب، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع رمز لاسمه بحرف عين ميم نون، يقول في سؤاله الأول: ما حكم الصلاة بين الأعمدة في المسجد إذا كانت تقطع الصفوف؟
الجواب: إذا أراد السائل أن يصف مع الإمام فإنه يصف في الصف الذي لا يكون بين السواري، لكن لو عرض للإنسان وصلى على هذه الصفة، يعني صلى في صف تتخلله السواري، فإن الصلاة صحيحة، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. هذه رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بأم سلام، تقول إنها مدرسة وأنها اختصمت مع زوجها، وأن زوجها تركها وأولادها دون نفقة، فباعت بعض متاع البيت وصرفته على الأولاد واشترت بالباقي أثاثا، وتقول إنها فعلت ذلك لمجرد الانتقام، وإلا فهي عندها راتب يكفي لنفقتها ونفقة أولادها، وهي الآن نادمة على ما صنعته وتسأل: هل عليها شيء فيما فعلته؟
الجواب: الأمر في هذه المسألة بين المرأة وبين زوجها، فتتفاهم معه، فإن أباحها فيما فعلت وإلا فإنها تدفع له ما أخذته من بيته وتصرفت به في البيع، تدفعه إذا أمكن رده ترده، وإذا لم يمكن فإنها تأتي ببدله، وإذا تعذر البدل فإنها تدفع القيمة، وإن حصل نزاع فيما بينها وبين زوجها فإنهما يذهبان إلى المحكمة لعرض القضية على القاضي، وبالله التوفيق.
الأخت تقول إنه كان لا يرسل إليها وإلى أولادها نفقة تكفيهم في هذه الفترة، فهل يؤثر هذا على يعني؟
الجواب: أما بالنسبة للنفقة فإنها تتصرف في حدود ما يكفي للنفقة فقط، أما أنها تلعب في بيت زوجها لأنها قالت إنها تقصد الانتقام، وفرق بين شخص يقصد الانتقام وبين شخص يريد أن ينفق على أولاد الرجل من مال الرجل. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع علي حسين عوض من مصر بعث بسؤال يقول فيه: لقد تركت بيتي وزوجتي وأولادي لمدة 3 سنوات، وهذا من أجل اكتساب لقمة العيش في بلد عربي شقيق. يقول إنه سمع من يقول إنه لا يجوز للرجل أن يترك بيته مدة 3 أشهر، ويسأل عن حكم فعل هذا.
الجواب: سفر الرجل عن امرأته هذا يرجع إلى الرجل من جهة وإلى الزوجة من جهة أخرى، يتفاهمان فيما بينهما، والمدة التي يتفقان عليها يغيب فيها، والمدة التي تطلب المرأة حضوره يحضر عندها، وإن حصل نزاع فيما بينهما فإنهما يرجعان إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع رمز لاسمه بعين ألف لام ميم من مصر أيضا يقول: أنا متزوج وأنجبت طفلة عمرها 3 شهور، وأن أمها تتركها تصرخ، فحلفت على زوجتي وقلت لها: والله العظيم إذا دخلت بعد ذلك ولقيتها تصرخ فتكوني محرمة علي. يقول إنه دخل مرة من المرات وحصل ابنته تصرخ وأمها مشتغلة بعمل آخر، فهل تحرم عليه زوجته، وما حكم قوله هذا؟
الجواب: هذا الشخص الذي حلف هذا اليمين لابد من معرفة قصده، فإذا كان يريد أن المرأة إذا تركت البنت تصرخ تركتها متعمدة، يعني أنها تسمع صراخها وقد تركتها، وفي هذه الحال يعني حصل ما قصده، أي أن زوجته تركت البنت تصرخ وهي تسمعها عنادا لزوجها، ففي هذه الحال يكون الأمر راجعا إليه، لأنه حلف أن يحرمها على نفسه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فحينئذ يكفر عن يمينه كفارة يمين. أما إذا كانت المرأة غير عالمة بصراخ البنت ولم تتركها قصدا، وهو قد نوى أنها إذا تركت هذا قصدا، فيكون على حسب ما نوى، وحينئذ لا يقع عليه شيء هو، وكذلك الأم لا تكون متعدية على حقه. أما إذا قصد الصراخ مطلقا، إذا قصد أنها صرخت مطلقا سواء علمت أمها أو لم تعلم، فحينئذ يكون هذا راجعا إلى الأول من ناحية أنه يكفر كفارة يمين. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع جمال عبد أحمد من اليمن بعث برسالة مطولة يثني فيها على البرنامج، ونحن نشكر له مشاعره تجاه البرنامج وتجاه القائمين عليه، وله أسئلة. منها السؤال الأول يقول: إذا مات الميت في بلادنا فإن أهله يقومون بحراسة قبره 30 ليلة، يزعمون بأن هناك شيء يسمى النباش ينبش القبر ويأخذ الميت، على الرغم من أن هذه الأسطورة لم يقع عليها بصر أحد، ويسأل ما حكم من جلس يحرس القبر، هل عليه إثم؟
الجواب أن هذه الظاهرة موجودة في بعض الجهات بكثرة، وقد يجتمع مجموعة من الحراس، ولكن لا يجوز له أن يشتغل في الحراسة لمثل هذا العمل، لأن هذا عمل لا يجوز، وحينئذ لا يجوز له أن يستمر عليه، وعليه أن يتوب بالنظر لما مضى منه، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر أيضا يتعلق بعاداتهم حينما يموت الميت، يقول: بعد الوفاة توضع الكراسي وتجهز وسائل الإضاءة، ويحضر الناس لتلاوة القرآن في بيت أهل المتوفى 3 ليال والبعض لمدة أسبوع، وفي الليلة 3 أو 7 تذبح الذبائح ويقدم الطعام ويستدعى الناس للأكل، ويحضر الفقيه ليقرأ المولد النبوي الشريف، فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ راجيا التوجيه، جزاكم الله خيرا.
الجواب أن هذا العمل لا يجوز. جميع ما ذكره السائل في سؤاله لا يجوز، فهو من البدع، لا بالنسبة لإقامة العزاء، ولا بالنسبة لقراءة القرآن، ولا بالنسبة لإقامة المولد، وكذلك بالنسبة للذبائح التي يذبحونها، لأنها قد تكون من التركة، والتركة ملك للورثة، والورثة قد يكون منهم قصار أو نساء أو أشخاص غائبون، يعني أنهم لم يأذنوا، فيكون هذا من أكل المال الحرام. وعلى كل حال، فالصورة المذكورة في السؤال لا تجوز، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع بعث لنا برسالة يقول فيها: إنه إمام لحي من الأحياء، وأنه أصيب بمرض يجعله يتبول مرارا، حتى إنه في إحدى المرات يستنجي ويتوضأ، وقبل أن يكمل ملابسه يخرج منه البول مرة ثانية، ويتكرر هذا عدة مرات، ويقول إنه كان يظن أنه وسواس، ولكنه بعد ذلك تناول أدوية تلون البول، فتأكد أنه أن ما يخرج منه بعد الوضوء من البول، فما حكم إمامته وما حكم وضوءه؟
الجواب: هذا الشخص لا يجوز أن يكون إماما، وأما صلاته في نفسه فإنه يصلي حسب استطاعته، لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجوز لهذا الشخص أن يأم ولا شخصا واحدا، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: هل نجد عندكم جوابا شافيا بالدليل لمسألة أكل لحم الجمال، هل ينقض الوضوء؟
الجواب أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سئل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فقيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فيعني توضأوا. وتفرقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين لحم الغنم وبين لحم الإبل، لا شك أن هذه التفرقة في الجواب لها أثر في الفرق بينهما من ناحية الحكم. بالنسبة للغنم قال: إن شئت. وبالنسبة للإبل قال: نعم، يعني توضأ من لحوم الإبل. فالواجب على الإنسان أن يتوضأ عملا بالسنة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نحب أن ننبه السادة المستمعين إلى أهمية وضوح السؤال، فكثيرا ما ترد إلينا أسئلة غير واضحة فنضطر إلى تركها، فتوضيح السؤال أمر مهم، وهو سبب في إعلان السؤال والجواب عنه. نشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم، ونشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.